الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب أعذنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع العفو والعافية. متعنا برؤية وجهك الكريم يوم ينسى كل نعيم، وهيئنا لذلك في دار التكليف يا عليم. واجعلنا أهلا للأمر، وحقق فينا شؤونك اللطائفية في ظل رحمتك، وبالقبول لأعمالنا في ظل عرشك، واستودع لنا ما أعطيتنا وعلمتنا ووهبتنا يا خير مستودع، يا من لا تضيع عنده الودائع. استودعنا قلبنا عندك يا الله، يا من جعلت إشراقة الجوارح بنور التوحيد عبر هذا القلب الذي إذا صلحت صلحت كلها، إذا صلح صلحت كلها، وإذا فسد فسدت كلها. يا مالك يوم الدين، أعذنا من الخوف يوم العرض عليك يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أعمالنا وأنفسنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخوة الإيمان، لا يمكن أن يتوازن الإنسان ويتكامل منه الإيمان إلا إذا دخل مدرسة الديان عبر منهج لا كالمناهج ومسلك يختلف عن كل الطرائق البشرية. إنه بيانه العظيم في هذه السورة الجليلة التي لو عمل بها الناس لوجدوا أنفسهم يعملون ببيان الله كله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي ينابيع ثرة في بيان الله الذي لا يخلق على كثرة الرد. وقد علمنا فيما مضى من سلسلة الكلام ونحن ما زلنا على أعتاب سورة العصر لم نلج محرابها بعد، علمنا أيها السادة أن مسألة الخسران لا تأتي إلا من خلال الغفلة عما خلق من أجله الإنسان. فربك جل في علاه وهو غني عن عملك جعل لك منهج عمل، والحكمة في ذلك أنه أحب أن تعرفه. فبالالتزام والوقوف بالأدب في محرابه جل في علاه وهو الديان تطوى لك المسافات وتذلل لك الصعاب وتجعل من أولئك الذين يشهدون الحق، وشتان شتان بين أهل الكشف وأهل الشهود، فالأول إنما هم أهل بلاء، وأما أهل الشهود فهم أهل توحيد خالص لرب السماء، ذلك أنهم يراقبونه بعد محاسبتهم أنفسهم على الدوام ويخشون منه في دنيا التكليف. لا يحزنون إذا حزن الناس، حتى إذا ما كتب لهم طي جزئي في دنيا التكليف كانوا في القضية كأنهم رأي عين، كما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. فهو في حق اليقين يعيش أنس تجليات الله تبارك وتعالى على كل شؤونها بين جمال وجلال. ففي المرض يقول يا رب على مقام التوحيد، وكذا في العطاء والرخاء يقول يا رب على مقام التفريد للشكور في التوحيد، وهو مع ربه لأنه شهد بيانه العظيم وهو معكم أينما كنتم، والله خلقكم وما تعملون. فهل أدركنا الحكمة يا سادة من وجودنا في دنيا التكليف؟ اسمحوا لي في هذه الصراحة أو بهذه الصراحة، نأنف من الانضباط لدرس يذكرنا بالآخرة، ونلغط في حق المدرس بأكل لحمه بامتياز، ولا نأنف من الجلوس بين يدي لعبة كرة القدم التي لا يدرى الهدف من أصحابها، ساعتين وبأصوات مرتفعة نبارك لمن، اسمحوا لي أن أتكلم بمنطلق وطني، لمن سفك دماء البلاد. فهذا يحب اللاعب الفلاني ولا أريد أن أذكر اسمه على منبر رسول الله، فمنبره منزه عن مثل ذلك. أنا أحب فلانا، أمد اليهود هذا يا أيها العاقل بالملايين لسفك دماء السوريين، وأحب أن تربح البلد الفلاني. فما الذي يعنيك أو يشغلك في هذا الشأن؟ بل سل نفسك ماذا بعد إذا زالت منك القدم. هل سألت هذه النفس عما ستسأل؟ أيضيرك إذا خسر الجميع؟ وعزة الله، إن الغرب ليعبثون بالعالم كله عبر هذه الكرة الفارغة. وهل تظنون أنهم يقدمون بلداً عربياً إسلامياً؟ لا وربك، فالحكم حيث لا حكمة من اليهود، فلا بد من إبعاد كل من لا يتناغم مع إسرائيل. ونحن نجلس في عرض الطرقات وننظر إلى الشاشات ونهزج ونصفق، وكل منا على ظهره أو على بدنه من الأثواب ما سيسأل عنه يوم الله. هذا برازيلي وذاك إسباني والآخر أسترالي، فأين العربي المسلم؟ ألا نتقي الله في أنفسنا؟ يا سادة، والله إن هذا مما يشير إلى هزال الأمة. في محنتنا، مع سفك دمائنا، مع ذهاب أموالنا ومتاعنا، نصفق لمن سفك هذه الدماء. أنت برازيلي، بس أعطيني هدف، اقنعني، جل لي عن الحكمة التي تجعلني أهدأ. أوقات وأعمار، وإن تعجب، اسمحوا لي بهذه الصراحة وأجري على الله، وإن تعجب فاعجب لشريحة واسعة من طلاب العلم الشرعي يعشقون مثل هذا. قد تسألني، فهل أنت عدو الرياضة؟ لا وربك، والله إذا رحت سيران مع الشباب لألعب محون رياضة، ما في مشكلة. بس هذا هو الدرس؟ هذا هو الهدف؟ أم هي مجرد وسيلة؟ هو جزء من كل، لتليين البدن نعم، لجنون المرايا لا، لسلب الأموال لا. فهل سألت عقلك ما هو مستواه حينما تلحق عيناك الكرة؟ لو كان مأكولا لانتفعنا عافية، ولو كان على اتفاق لنفع الأمة لصبرنا محتسبين لجاهدنا، لكن الأمر يختلف تماما عن مصالحنا نحن العرب المسلمين. فأين نحن من حقيقة ما نحن فيه؟ ألا نتقي الله في الوقت؟ اسمعوا أيها الإخوة، لعلكم تذكرون في خطبتنا الماضية أننا وقفنا عند قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. علل سبحانه، بين سبب ذلك، فقال: إنه كان في أهله مسرورا. مسرور بإيش؟ في أهله، أي في طائفته، في أمثاله، من الغافلين العاصين الشاردين الضالين عن حقيقة ما خلقوا لأجله. ولعلكم تذكرون حديث السيدة عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما سألت واستعلمت بعد أن سمعت السيدة الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. فلما سألته وذكرت قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ذلك إنما ذلك العرض، ومن يحاسب يوم القيامة هلك. إذن فالقضية في النقاش. من هنا يا سادة كان الجواب بالمقابل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. لما وراء ظهره؟ كما قد أشرنا أننا سنقف عندها، لما وراء ظهره؟ أقوال كثيرة عند المفسرين، منها أنه لما رأى يده قد غلت، يده اليمنى قد غلت إلى عنقه من ورائه، ومنعت من أن تتحرك بعد أن أذن لها في دار التكليف أن تجول أو تتحرك حيث يشاء صاحبها، فلم يوجهها إلى الخير، ولم يلتزم بما أمر به، ولم يرعوي، بل لم يلن قلبه للتذكير، حرم من حركتها يوم القيامة. نحن نعلم أن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم استعمال اليمنى للأعمال الشريفة المنيفة، واليسرى لعكس ذلك تماما، وهذا شيء واضح. فبما يشرف الإنسان إذن يوم القيامة بعد دار التكليف؟ ففي دار الحساب إما خذلان وإما تشريف يوم القيامة، أكذلك أم لا؟ في الدنيا هذه اليمنى خلقت من أجل أن تكون إماما كمظهر للخير دائما، فلم يستعملها صاحبها. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أبى أن يأكل أو يشرب بيمناه وهو يستطيع، قال: لا استطعت، لأنك خالفت عن الحقيقة وكذبت. فلم يستطع بعدها أن يرفع يده اليمنى، وكان هذا مظهر عقوبة وتحذير وإنذار للغير، أن الذي يأبى نعم الله عز وجل ستنقلب عليه وبالا عظيما وباب عقوبة خطيرة للغاية. غلت اليمنى ولم يبق إلا اليسرى، ونحن نعلم أن في الحاق بشماله، لما ها هنا وراء ظهره؟ قال: لأنه لما رأى مظهر الخذلان وقد غلت يده اليمنى أراد أن يمنع اليسرى من أن تأخذ الكتابة لمظهر الخذلان، زاده الله شقاء وجعلها تتحول إلى ظهره، قيل تدخل من صدره فتخرج من صدره، وقيل هكذا، لكن العنوان والنتيجة هو القاسم المشترك، أنه يأخذ كتابه، كتاب خذلانه، من وراء ظهره. وحينما يرى أنه أرغم وأجبر وألزم على أخذ الكتاب ولكن من وراء ظهره، وهذا خذلان، ما بعده خذلان وعلامة خسران، يصرخ يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور، أنه هوى في الهوان على الأشهاد كلهم، فيقول: يا ويلاه يا ثبوراه، يعني يشير إلى هلاكه وينتهي الأمر. قد يقول قائل: يا أخي، لما نخوف ونجعل على أعتاب النار؟ هل هذا هو المفهوم وأنت ها هنا؟ أليس من الرحمة، كل الرحمة، أن تذكر قبل أن يقضي فيك القاضي؟ بالله عليك خبرني تقريب لا تشبيه ولا تمثيل، ولله المثل الأعلى، لو دعيت إلى قضية لكن قاضيك رحمك، فقبل أن تقف بين يدي السؤال للجواب، وقبل أن يصعد القاضي ويسألك، قبل ذلك كله قال لك: إن كان السؤال كذا فالجواب كذا، وإن كان السؤال كذا فالجواب كذا، فهيئ نفسك لذلك اليوم ولتلك اللحظة. أفتغفل؟ أم أنها من اللطائف العالية الواسعة في ساحات الرحمات كلها، فتشكر هذا القاضي الذي ذكرك ورحمك؟ ولله المثل الأعلى، ها هنا يقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هنا في الدنيا قبل الآخرة، فما أنت فاعل؟ ما الذي تختاره لنفسك وأنت فيها قبل أن تبدأ قيامتك الصغرى من القبر وقد هيل عليك التراب؟ كيف يكون الشأن؟ بل كيف ينبغي أن يكون الشأن عند أهل الحكمة والعقل؟ خبروني، الأمر واضح. وهنا إن تعجب فاعجب يا أخ الإيمان، لإنسان كلما تقدم به العمر تعلق بالدنيا أكثر، قلل النفقة على أهله وهي فرض، وأبعد من ينبغي أن يرحم وهو واجب، وآذى الناس وكسر خواطرهم وهو حرام، حتى إذا ما سألته قال أريد أن أتنعم فيما بقي من عمري، وهنا السوء. وإن كنت ذكيا فطنا عاقلا اقنعني بجواب، رد عليه كم بقي من العمر، هات لشوف. عمرك 60 كم بقي؟ أتملك أن تقول ساعة؟ ما تملكها. هل من الحكمة تقول والله أبي مات عمره 73 سنة صفياره 13 سنة؟ معقول؟ وروحك بيد خالقك. غيب الموت لما؟ الحكمة لتبقى على استعداد للقاء من؟ أقول للقاء من أحب أن تتعرف عليه. فتعرف على ربك في الدنيا تعز في الآخرة، وتشرف بين يديه خالقك الذي يباهي بك الأشهاد من أهل الملأ الأعلى والأدنى. كن من مدخرات الحق في الدنيا قبل الآخرة حتى يكرمك. لذلك يا سادة، في الصحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتلو قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقبل أن أتابع، أنا أعجب ممن يعلل شغله بالدنيا الشغل الكامل بأنه ملزم. يا أخي ينبغي أن يطعم أهله وينفق عليهم، وهو ينفق اليوم مع الليلة، حتى إذا ما جاء وقت الصلاة اجتزأ، تم بيستنى لتقام الصلاة. لا يعنيه درس ولا خطبة ولا صلاة ولا إلى آخره، إلا أنه يسقط الواجب فقط. وكثير من الناس، وقد سألت لما تحافظ على الصلاة وهي كل وقت تقول لك وقد لفت في خرقة خلقة وضرب بها وجهك دون أن تدري، تدعو عليك تقول ضيعك الله كما ضيعتني، لما تداوم؟ أعجب من الجواب أنه يقول والله يا أخي أنا بداوم مع الصلاة إن شاء الله يحافظ لي على رزقي. يعني حتى العبادة من أجل الدنيا. طب خلي شيء للآخرة. وإن تعجب وأعجب من هذا وذاك، الذي يستثمر عبادته للدنيا. يا أيها الإخوة، كذلك أحمد الله أنني استحضرت الآن. معلش، بدك تعمل سيران يومين ثلاثة في مزرعة، والله ليس ممنوعا شرعا، لكن أن تشاع في الصفحات اليوم مع فضيلة الشيخ فلان الفلاني في سيران، واللحوم هكذا والأطباق هكذا، وتعرض على الذي لم يصل إلى حتى الخبز والماء. ألا تتقي الله؟ بدك تعمل سيران يا أخي، يا مربة خبة كما يقول الظرفاء، خبية، روح غير جو. معلش، بس ضروري تنشرها اليوم مع فضيلة الشيخ. أنا أعلم أنه لا يرضى وأنها من ورائه، لكن ينبغي إذا بلغه أن يمنع وأن يحذر، بل أن يستغفر الجميع ربهم من هذا. حتى العبادة، حتى الاسترواح، حتى اللقاء لم يعد على الله إلا عندما رحمه الله. نحن شفنا بالتراويح، كل التراويح تصورت وانتشرت، حتى اللي عم يسجد عم يصورها وينزلها على الفيسبوك. حتى العبادات، حتى الأعمال الصالحات قد تعجلنا الأجر فيها من العباد ليمدحونا. ما الذي بقي للآخرة يا سادة؟ إذن قال فوجدته يتلو قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كما ورد أحد الزائرين من الصالحين من السلف زار المقابر وجلس إلى قبر فلم يدري إلا وهو نائم بعد أن أفاق. طبعا شلون أنا نمت؟ لحكمة أرادها الله، غفى، أخذته سنة من النوم، فرأى صاحب القبر في المنام وذاك في مكان منزوي ليس على جهة القبر يقينا كان قد صلى ركعتين. فرأى صاحب القبر بعد ذلك يهنئه على الركعتين، يقول له: أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. الله الله، يعني هذا صاحب القبر يقول: ليت أني مثلك أو مثلك أصلي تلك الركعتين بالدنيا وما فيها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. زأمنا ما هي للنفي، حطينا من أسماء من أخوات كان ليس كذلك للنفي. شو بصير؟ ليس لي. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، الأخرانية هي المعول عليها، أو تصدقت فأمضيت. هذا ما عليه المعول، وهذا إشارة إلى الجزء من الكل، يعني العبادات والأعمال الصالحات. أيها الإخوة، أعطانا رسول الله المنهج صلى الله عليه وسلم عبر كلام كثير لم يعد يسعه الآن هذا الوقت اليسير، نتابع في خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى. ولعلي أقف في محراب قوله تعالى على أعتاب سورة العصر أيضا إن شاء الله تعالى، في محراب قوله: لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع خصال. إن شاء الله تعالى سأل الله عز وجل أن يعينني على ضعفي وتقصيري وجهلي، وأن يستر كل هذا التقصير بكمالاته لي ولكم لجميع المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه نفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا بخفي لطفك. فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام. اللهم عرفهم حقيقة القرآن، نور قلوبهم ويقظ عقولهم واشرح صدورهم. اللهم واستعملهم صالحين ونحن بمعيتهم وفي ركابهم. اللهم وحد كلمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتشفي بها مرضانا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتجمع بها شملنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.